يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الورد القرآني، ومع اللقاء 22 والجزء 22 من كتاب الله عز وجل الذي يضم آخر سورة الأحزاب وسورة سبأ وسورة فاطر وأيضا مطلع سورة ياسين. تحدثنا البارحة عن سورة بعض السور، وكان آخر حديثنا عن سورة الأحزاب التي وصف الله عز وجل حالة عظيمة من الكرب الشديد الذي حل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام في غزوة الأحزاب التي سميت عليها هذه السورة، واجتماع مشركي مكة وقبائل غطفان وبعض يهود بني قريظة وأوباش العرب لحرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما حصل من قلب الموازين من رب العالمين على أولئك المشركين، حيث جاءت ريح عظيمة دمرت بيوتهم ودمرت مساكنهم ودمرت يعني معسكراتهم، فقلبت موازينهم وأصبحت الكفة لصالح أهل الإيمان. وكأن في هذه السورة رسالة إلى أن العبد كلما استمسك بربه جل وعلا فإن الله عز وجل ينجيه في المهالك وينجيه في الكربات. افتتحها الله عز وجل بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. اربط قلبك يا محمد ويا أمة محمد، اهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله وكفى بالله وليا أو وكفى بالله وكيلا. وختمها بالحث أيضا لأهل الإيمان على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن معاني التدبر العظيمة أن يربط الإنسان بين الآيات، فلو وجدنا مثلا في سورة الطلاق في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا ربطنا هذا بهذا وجدنا أن التقوى هي السلاح الذي يفتك بأعداء الدين، الذي ينجي في الظلمات، الذي يعين في حال الكروبات. وهذه السورة المباركة سورة الأحزاب خير دليل على هذا المعنى. افتتح الله عز وجل أيضا أو واصل الحديث سبحانه وتعالى في هذه السورة في الجزء 22 عن وصايا للبيت المسلم حتى تكون الأسرة سعيدة، حتى تكون الأسرة هنيئة بربها وبرضى ربها. كل ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا باتباع أوامر الله جل وعلا واقتداء بهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية هذا الجزء 22 قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. بماذا ميزهن الله عز وجل؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله عز وجل لا يعني يأمر المرأة ألا تتكلم مع الرجال البتة، لكنه يأمرها بالأدب والحشمة والستر، وألا تقول قولا يعني فيه شيء من التكسر والخنوع والخضوع، بل تقل قولا معروفا، تكون يعني محتشمة في لباسها، في حديثها، في كلامها، في مشيتها، في ذهابها وإيابها. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لنلاحظ الآن ارتباط التقوى بهذه الصفات، وكأنه جل وعلا يرسل رسالة أنك أيتها المرأة وأيتها الفتاة إذا لم تلتزمي بهذه الآداب الشرعية فإنك قد نقصت عندك التقوى والمهابة من رب العالمين جل وعلا. ثم بعد ذلك أفاض سبحانه وتعالى في ذكر صفات أهل الإيمان: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. المرأة دائما شريكة الرجل في المسابقة للجنة، في المسابقة للخيرات، ودائما إذا أطلق النداء لأهل الإيمان فإنه يشمل الرجل والمرأة، يشمل الذكر والأنثى. أما إذا خصت المرأة فهو دليل على أهمية العناية بها ولفت نظرها، كما في مثل هذه الآيات التي خاطب الله عز وجل فيها النساء، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الأوامر ربما تكون فيها شيء من يعني من التكليف، ولذا فهو امتحان من الله سبحانه وتعالى. كيف يربي الإنسان، كيف تربي المرأة أو الفتاة نفسها على هذه الآداب وهذه الأوامر إذا قرأت قول الله عز وجل في الآية 36؟ قال سبحانه وتعالى مربين النفوس على طاعته والرضا بأوامره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا أوجب الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا. كل ما يأمر الله عز وجل به أو يأمر به حبيبه صلى الله عليه وسلم فإن لا ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يحيد عنه أو أن يناقش لماذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر، لماذا لم يكن كذلك، إنما يرضى ويسلم. قال الله محذرا من يخالف هذه الأوامر: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما أجمل والله يا أخوات أن الأخت الآن التي تقرأ هذا الجزء اليوم إذا كانت مقصرة في حجابها أو في لباسها أو في حديثها مع الرجال أن تغتنم الفرصة لأن تتقي الله عز وجل، وهو الذي يأمر كثيرا بالتقوى في هذه الآيات، وأن تتصف بصفات أهل الإيمان: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. كل واحدة تريد أن يتقبل منها صيامها، أن تتقبل منها طاعتها، أن يغفر لها ذنبها في هذا الشهر. التمسك بهذه الآداب، الاستعصام والاعتصام بأوامر الله عز وجل والبعد عن مخالفته جل في علاه وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هي من علامات التقوى وعلامات الإيمان التي وفق الله عز وجل لها بعض عباده. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. استمر الحديث أيضا يعني في مواضع كثيرة عن أهمية الآداب الإسلامية: آداب الدخول، آداب الاستئذان، آداب النظر، آداب الدخول على البيوت. ثم ختمها الله عز وجل أيضا بنداء لنساء المؤمنين وعلى رأسهم زوجات نبي الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لاحظوا يا جماعة، التي تدعي أو يدعي أنه يحب الله ويتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن الله عز وجل يأمر نبيه أن يبلغ رسالة مهمة جليلة عظيمة رفيعة، يبلغها لمن؟ لكم يا أهل الإيمان، يا معاشر الصلحاء، يا معاشر الأتقياء، يا من تدمع عيونكم إذا سب رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يقول: إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع يقتضي الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع أوامره، لا أن يدعي الإنسان حبه ويخالف أوامره. طيب ما هو الأمر في هذه الآية؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش يا ربي؟ هل أنت تريد أن تضيق علينا؟ هل تريد أن يكون شكلنا غير مناسب؟ كلا، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تأملوا في المجتمعات، ربما بعض حتى المجتمعات الإسلامية التي قصر كثير من النساء في حجابهن، ماذا وقع لهن من التحرش، من الإيذاء، من ربما المعاكسات، كل ذلك لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. والصحيح الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم أن الحجاب يشمل حتى تغطية الوجه. بعض يعني جماهير أهل العلم على عدم وجوب تغطية الوجه، لكن الذي يحققه كثير من العلماء الأكابر أن تغطية الوجه واجبة. حتى من لم يوجب تغطية الوجه فإنه قال إذا يعني اشترط ألا تكون هناك فتنة، ألا تخرج المرأة في الفضائيات، ألا تخرج أمام الناس، ألا تخرج متزينة متجملة تضع المكياج ويعني المساحيق، إذا وقع ذلك فهذا بإجماع الجميع محرم. أما أن تخرج المرأة متسترة جدا وبدون مساحيق التجميل وبدون أن يكون هناك فتنة، فأباح ذلك بعض أهل العلم شريطة ألا تقع في الفتنة أو أن تفتن غيرها. الشاهد أن المرأة إذا عظمت ربها في قلبها اتبعت أوامره واتبعت من تثق بعلمه ودينه. ختمها الله عز وجل هذه السورة بالحديث عن المنافقين، لأن أهل النفاق ومن هم على يعني طريقهم ويتبعون أذنابهم أو يسيرون نحو طريقهم يريدون أن يخلعوا المرأة من هذه الآداب الإسلامية حتى تكون فريسة ولعوبة يباهون بها ويلعبون بها ذات اليمين وذات الشمال. ما أجمل هذه الآيات، ما أروع هذه الكلمات التي من عند رب البريات جل وعلا، حصن حصين للمرأة لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يأتي بعد هذه السورة، سورة الأحزاب، سورة سبأ. سميت سبأ لذكر قصة سبأ وهم ملوك اليمن، كان قد أنعم الله عز وجل عليهم بالمال والخضرة والأموال والبنين، لكنهم عصوا ربهم جل وعلا فعاقبهم الله بسيل عرم دمر عليهم بيوتهم. افتتحها الله عز وجل بالحمد قائلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وهي إحدى خمس سور افتتحت بالحمد لله: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، والتي تلي هذه السورة وهي سورة فاطر. سيمر معنا في أول السورة قوله جل وعلا وهو الرحيم الغفور. كل آيات القرآن الغفور الرحيم عدا هذه الآية الوحيدة في القرآن التي قال فيها جل وعلا وهو الرحيم الغفور. في هذه السورة بيان ضعف الجن وأنهم لا يعلمون الغيب، فيها حديث عن أقوام كانوا قد أنعم الله عز وجل عليهم فلم يشكروا بالعمل الصالح وعاقبهم رب العالمين بحرمانهم من تلك النعمة. فيها الحديث عن أن رفعة الإنسان ليست بالأموال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يليها سورة فاطر وهي سورة أيضا مكية، سميت على يعني سورة، وهي تسمى بالمناسبة سورة الملائكة، لأنه جل وعلا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئ خلق السماوات والأرض وموجدها جل وعلا. هذه السورة العظيمة أيضا تحدث سبحانه وتعالى فيها عن عظيم مخلوقاته وذكر منها هذه الملائكة، التذكير بالمعاد، التذكير بقصص يعني بعض الأقوام الذين عصوا ربهم وخالفوا أمره فعاقبهم العقاب الشديد. ثم ختم الله هذا الجزء بسورة عظيمة هي سورة ياسين، أشار الله عز وجل فيها أيضا إلى إعجاز من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأشار فيها أيضا إلى إعجاز هذا القرآن العظيم ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. فيه إشارة في هذه الآيات العظيمة في مطلع السورة إلى إعجاز رب العالمين في كتابه جل وعلا. أيضا من فضائلها أنه ورد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، أو اقرأوا ياسين على موتاكم. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذه السورة تقرأ حال الاحتضار على الميت لا بعد أن يموت، يعني تقرأ وهو يحتضر لعل أن تخفف عنه. إلا أن الإمام الدارقطني من المتقدمين، والإمام الألباني من المعاصرين والمتأخرين ضعفوا هذا الحديث وذكروا أنه ضعيف لا يصح أن يعمل به، وذكر بعضهم جواز العمل به من باب الفضائل، لكن شريطة أن يكون حال الاحتضار، احتضار الميت لا بعد موته. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بالحديث عن أهمية تعظيم اليوم الآخر والحث على الاستعداد للبعث والنشور لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ختم الله عز وجل بأهمية الاعتبار أيضا بهذه الآيات العظيمة، لكن لا يعتبر بها إلا من كان حيا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم بهذا تكون قد انتهى أو انتهت انتهى هذا الجزء الثاني والعشرون، ونواصل غدا بإذن الله الجزء الثالث والعشرون. أسأل الله تعالى أن يمد في عمري وأعماركم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لتدبر آياته والعيش مع كتابه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.